أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى اللعنة الدائمة على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في استعمال اللفظ في أكثر من معنى. صاحب المعالم في مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى ذهب إلى الجواز، جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، نعم. ولكنه فصل بين المفرد من جهة والتثنية والجامع من جهة أخرى. وتوضيح ذلك أن صاحب المعالم قال أنه يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، سواء كان هذا اللفظ الذي نستعمله في أكثر من معنى مفردان أو مثنان أو جمعا. ولكن إذا كان اللفظ المستعمل في أكثر من معنى مفردان، فإن استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى يكون على نحو المجاز. طبعا قبل ما أكمل بكون تخلوا بين عارضتين في أذهانكم، أن صاحب المعالم خصص النزاع باللفظ المشترك. طيب، إذا كان اللفظ المستعمل في أكثر من معنى مفردا فإنه يكون على نحو المجاز. أما إذا كان اللفظ المستعمل في أكثر من معنى مثنى أو جمعا فإنه يكون على نحو الحقيقة، في كليهما يجوز.
هو صحيح،
في المفرد يجوز الاستعمال في أكثر من معنى، وفي المثنى غايتنا في الأمر استعمال المفرد في أكثر من معنى مجاز، استعمال المثنى في أكثر من معنى أو الجمع في أكثر من معنى حقيقة. خل لماذا استعمال المفرد في أكثر من معنى مجاز؟ صاحب المعالم قال هكذا، قال الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة، حتى الألفاظ المشتركة. كيف يعني؟ اللي هي يختص النزاع بها عند صاحب المعالم الألفاظ المشتركة. يعني لفظ العين، شو يعني لفظ العين مشترك؟ يعني موضوع للباصرة وموضوع للنابعة، صاحب المعالم يقول معنا. ولكن الواضع عندما وضع لفظ العين للباصرة وضعه للباصرة حتى يستعمل في هذا المعنى وحده، من دون أن ينضم إليه معنى آخر يكون مرادا من اللفظ أيضا. وعندما وضع لفظ العين للنابعة وضعه ليستعمل في هذا المعنى وحده، من دون أن ينضم إليه معنى آخر يكون مرادا من اللفظ أيضا. فالألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة. إذا كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة، عندما نستعمل اللفظ في أكثر من معنى، يعني نستعمله في الباصرة، نستعمل لفظ العين في الباصرة المنضم إليه معنى النابعة، وقد استعمل لفظ العين في النابعة معه، ونستعمله في النابعة المنضم إليه لفظ معنى الباصرة. فإذا استعملنا هذا اللفظ في معنيين منكون هذا استعمال اللفظ فيما وضع له أو في غير ما وضع له؟ غير ما وضع له، لأن اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة، ونحن استعملنا هذا اللفظ في المعنى ولكن منضما إليه معنى آخر قد استعمل اللفظ فيه أيضا. عند ذلك لم نستعمل اللفظ فيما وضع له بل في غير ما وضع له، وبالتالي هذا الاستعمال يكون مجازيا، لأنه مبني على ماذا؟ على استعمال اللفظ مع على استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له مع تجريبه من الخصوصية المأخوذة فيه. يعني مثلا افرضوا انتم لفظ الصارم موضوع لخصوص السيف القاطع، فاذا انا استعملت لفظ الصارم في السيف غير القاطع بيكون استعمال حقيقي او مجازي؟ مجاز. ليه؟ لأن خصوصية القاطعية مأخوذة في معنى في المعنى الذي وضع له لفظ الصارم، فإذا استعملت اللفظ في هذا المعنى مسقطا هذه الخصوصية، ملغيا وملقيا هذه الخصوصية ومجردا للمعنى عن هذه الخصوصية، بيكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له بيكون استعمال مجازي، بيكون استعمال مجازي. هذا بالنسبة للمفرد. طيب ليش في المثنى والجمع الاستعمال حقيقي يا صاحب المعالم؟ قال بالمثنى والجمع التثنية والجمع في قوة التكرار. صحيح، كلنا قرأنا بعلم النحو أنه صيغة التثنية، صيغ التثنية وصيغ الجمع إنما وضعتها العرب فرارا من من محذور التكرار. بدل ما أقول أكلت تفاحة وتفاحة، شو بقول؟ أكلت تفاحتين. وبدل ما أقول أنجبت ولدا وولدا وولدا، شو بقول؟ أنجبت أولادا. فصحيح التثنية والجامع في قوة التكرار. طيب وإذا كانوا في قوة التكرار؟ قال يا أخوان إذا استعملنا اللفظ الواحد في أكثر من معنى مع تكرار اللفظ، هذا بيكون استعمال حقيقي أو مجازي. كيف يعني؟ لو فرضنا في نبع ماء، عين ماء في القرية يشرب منها أهل القرية، جفت، فقال الشاعر بكت العين لجفاف العين مثلا. لفظ العين الأول بشو استعمل؟ بالبصر، بقرينة بكت. استعمال حقيقي أو مجازي؟
حقيقي.
استعمال مشترك في أحد معانيه مع قرين معين للمراد استعمال حقيقي. لجفاف العين، لفظ العين الثاني بشو استعمل؟
حقيقي.
بالنابعة، بقرينة الجفاف. استعمال لفظ العين الثاني بالنابعة حقيقي أم مجازي؟ حقيقي. قال بما أن التثنية والجمع في قوة التكرار، فاستعمال المثنى واستعمال الجمع في أكثر من معنى يكون استعمال حقيقيا، يكون استعمالا حقيقيا، لأن هذا اللفظ الواحد الذي استعمل في معنيين يكون في قوة لفظين كل واحد منهما قد استعمل في أحد معاني المعنى المشترك، في أحد معاني اللفظ المشترك. بس تقول رأيت عينين وتقصد من عينين ماذا؟ الباصرة والنابعة. يجي الآن متكلم يقول رأيت عينين، شو قصده؟ يعني رأيت عين باصرة وعين نابعة. هذا الاستعمال جائز عن صاحب المعالم، استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائز عنده استعمال حقيقي. ليه؟ لأن قولك رأيت عينين في قوة قولك رأيت عينا وعينا، ولفظ عين الأول استعمل في الباصرة استعمال حقيقي لأنه معنى وضع له لفظ العين، ولفظ عين الثاني استعمل في النابعة وهو استعمال حقيقي لأنه معنى وضع له لفظ العين. فلذلك وكذلك عندما تقول رأيت عيونا وتقصد النابعة والباصرة والذهب، لأن الذهب مما وضع له لفظ العين أيضا، هذا استعمال حقيقي. فإذا عند صاحب المعالم استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائز،
لكن لابد من قرينة.
نعم،
لابد من قرينة.
هذا شيء آخر لأنه جائز. نحن كلامنا في الاستحالة الوقوعية، نحن أثبتنا أنه محال، وبعدين قلنا أنه على تقدير التنزل والقول بإمكانه وقوعان فهو مبني على الخروج عن أساليب البيان المتعارف ويحتاج إلى قرينة.
يعني يجوز عنده حتى بدون قرينة؟
لا لا، قلنا نحن كلامنا الآن مو في مرحلة، يعني نحن بعد إمكانه نجي نقول أنه وقوعان يحتاج إلى قرينة، بس إذا قلنا باستحالته الوقوعية بعد تهينا ما في معنى للكلام أنه يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج إلى قرينة.
بالنسبة للفظ المفرد عنده،
نعم،
على نحو المجاز يقول،
نعم، بس خلص الفكرة. فإن صاحب المعالم يرى جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى غاية ما في الأمر، تفصيل راجع إلى ماذا؟ إلى جواز وعدم جواز الاستعمال؟ لا، استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائز. تفصيل راجع إلى أنه متى يكون هذا الاستعمال حقيقيا ومتى يكون هذا الاستعمال مجازيا. فقال بأنه إذا استعملنا اللفظ الواحد في أكثر من معنى وكان اللفظ المستعمل مفردا فالاستعمال مجازي، وعلة المجاز أن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة. أما إذا استعملناه في أكثر من معنى وكان اللفظ المستعمل مثنى أو جامع فالاستعمال حقيقي، لأن التثنية والجمع في قوة التكرار. واضح لهم يا أخوان؟
طب بس بقيد الوحدة، بقيد الوحدة إنه ما يستعمل أكثر من لفظ في المعنى.
لا بقيد الوحدة،
لا
بقيد الوحدة يعني عندما تستعمله تستعمله في واحد من المعاني الذي وضع له.
بس كل لفظ اللي واحد من معنى.
إيه بس أنت بالمفرد شو عم تعمل؟ عم تستعمل اللفظ في أكثر من معنى ألغي قيد الوحدة. هو موضوع اللي يستعمل في معنى واحد من هذه المعاني.
نعم. هذا دليله كان.
نعم هذا دليله. يا أخوان
مش خارج عن محل مثال.
كيف يعني؟ أعطينا مثال عملي.
قلنا لفظ العين. لفظ العين موضوع للنابعة والبصرة. لفظ العين اللي هو لفظ المفرد. إذا قلت رأيت عينا وأردت وأردت من قولك رأيت عينا النابعة والبصرة معا، صاحب المعالم يقول هذا جائز. تقول له استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بيقول لك يجوز، بس هذا استعمال مجازي. ليش مجاز؟ بيقول للواضع عندما وضع العين للبصرة وضعها للبصرة حتى تستعمل في هذا المعنى وحدها، وضعها للنابعة حتى تستعمل في هذا المعنى وحدها. فعندما تستعمل هذا اللفظ في كلا المعنيين فأنت استعملته في غير موضع له، خالفت شرط الوضع لا أقل، إذا استعمل مجازي. يا أخوان بالنسبة لما ذكره صاحب المعالم في المفرد إن استعمال اللفظ في أكثر من معنى في المفرد جائز إلا أنه مجاز وليس بحقيقة، فهذا يكفي في إبطاله الوجه الذي تقدم معنا في بيان استحالة استعمال اللفظ في أكثر معنى. البحث أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى حقيقة أو مجاز فرع ماذا؟ فرع جواز هذا الاستعمال وإمكانه. أما إذا كان استعمال اللفظ في أكثر من معنى محال وقوعان فعند ذلك هل البحث في أنه حقيقة أم مجاز مجال؟
لا مجال لذلك.
فإذا نقول ما ذكرناه من وجه لاستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى يدل على استحالة وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وإذا كان استعمال اللفظ في أكثر من معنى محالا فلا معنى لإيقاع البحث في ماذا؟ أنه استعمال حقيقي أو مجازي. ولكن على تقدير التنزل، على تقدير التنزل والقول بإمكان استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى
إمكان الوقوع،
بالإمكان الوقوعي، نقول لو تنزلنا وقلنا بالإمكان فإن هذا الاستعمال استعمال حقيقي ولا وجه لكونه استعمالا مجازيا. لماذا؟ لأنه صاحب المعالم بنى مجازية الاستعمال على ماذا؟ على أن الألفاظ وضعت للمعاني بقيد الوحدة، ولكن الصحيح أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني وللمعاني بما هي هي من دون أن تتقيد لا بخصوصية الوحدة ولا بخصوصية الكثرة والتعدد. الواضع عندما وضع لفظ عين للباصرة وضعه لهذا المعنى بما هو هو، سواء استعمل اللفظ فيه وحده أو استعمل في هذا المعنى مع معان أخرى. وعندما وضع لفظ عين للنابعة وضعه لهذا المعنى بما هو هو، سواء استعمل اللفظ فيه وحده أو معان أخرى مع معان أخرى. ولذلك لو تنزلنا وقلنا بإمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى فلا وجه للالتزام بمجازيته في المفرد كما التزم به صاحب المعالم. ليش؟ لأنه مبنى المجازية في المفرد كون الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة، والصحيح أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي هي بلا تقييد لا بالوحدة ولا بالكثرة والتعدد. الآن صاحب المعالم فيما يرجع إلى المفرد لم يتعرض إليه الشيخ المظفر.
مش خروج عن محل النزاع؟
ها؟
مش خروج عن محل النزاع؟
لا. ليش خروج عن محل النزاع؟
نحن كلامنا في اللفظ الواحد أن يستخدم.
إيه اللفظ الواحد قد يكون مفردا، قد يكون مثنى، قد يكون جمع.
مثنى مفرد لفظين.
لا. المثنى لفظ واحد.
لفظ واحد.
لا. المثنى لفظ ديروا بالكم. بس هو اللفظ لا بس هو حقيقة لفظ واحد.
بس قوة لفظ.
ولكن في القوة نحن كلامنا ما يكون فعلا لفظ واحد، فعلا لفظ واحد أو لا لفظ واحد. هلا ما فيك تقول لي والله بقول لك ايتني ايتني برجلين، شوي بتجيب لي رجل ضخم الجثة وعريض المنكبين، بقول لك انا قلت لك ايتني برجل، قلت لي هذا رجل ولكنه في قوة عشرة رجال. برجلين يعني فعلا رجلان، عندنا فعلا تعدد. هذا بس اللي في قوة لفظين اعتراف منك بأنه بالفعل لفظ واحد. التثنية والجمع من تعدد ألفاظ، لفظ واحد. التثنية هيئة تعرض على اللفظ واحد، الجمع هيئة تعرض على اللفظ واحد، وسنوضح فيما يأتي. فلا، كلام صاحب المعالم في صلب محل النزاع. نحن بس بحثنا عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى، كان كلامنا باللفظ الواحد ولكن أعم من أن يكون مفردا أو مثنى أو جمعا. طيب ليش ما تعرض الماخن لكلام صاحب المعالم فيما يرجع إلى المفرد؟ إلى المفرد ما تعرض، لم يتعرض. ليش؟ بكل بساطة يا أخوان، لأنه المتيقن من وجه الاستحالة الذي ذكره الشيخ المظفر هو اللفظ الواحد المفرد. ما ذكر الشيخ المظفر وجه الاستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، القدر المتيقن الذي ينطبق عليه هذا الوجه للاستحالة هو لا ماذا؟ اللفظ الواحد المفرد. لذلك إذا كان وجه الاستحالة المتيقن منه هو المفرد، وثبت استحالة استعمال اللفظ الواحد المفرد في أكثر من معنى، فما في حاجة عند الشيخ المظفر أن يجي ناقش صاحب المعالم بأنه هذا الاستعمال استعمال حقيقي أو مجازي. بكلمة واحدة يحسب الشيخ المظفر النقاش، يقول هذا الاستعمال استعمال محال ومستحيل وقوعا، فلا معنى للبحث أنه حقيقة أو مجازي. مثل ما قلت لكم فيما مضى، هلا انا بدخل الى غرفه الصف بلاقي الشيخ والسيد عم يتناقشوا، الشيخ بيقول له العنقاء تبيض، السيد بيقول له لا العنقاء تلد، واحتدم النقاش بينهما. فانا بكل بساطه شو بقول لهم؟ بقول لهم العنقاء طائر وهمي خيالي لا وجود له، فنقاشكم هذا نقاش لا موضوع له. بما انه العنقاء طائر لا وجود له ففيك تتخيلها بتبيض، وفيك تتخيلي طائر خيالي، وفيك تتخيلها تلد، وفيك تتخيلها تبيض تارة وتلد تارة أخرى. المسألة تابعة لمدى سعة خيال الإنسان. فإثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. بصح مني اتناقش أنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى حقيقة أو مجاز، وقت اللي بيكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى واقع بقدر اتناقش انه حقيقة مجاز. الشيخ المظفر بيقول له لصاحب المعالم في المفرد هو محال، فلا معنى للبحث انه حقيقة او مجاز. ولكن انا قلت لكم لو تنزلنا بالنهاية فرض المحال ليس محالا، لو فرضنا ان استعمال اللفظ في اكثر من معنى جائز فلن يكون مجازا، لان الالفاظ لم توضع للمعاني بقيد الوحدة بل للمعاني بما هي هي. طيب ليش المصنف تعرض لكلام صاحب المعالم فيما يرجع إلى المثنى والجمع؟ يا أخوان، لأنه قد يتوهم الطالب أن وجه الاستحالة الذي ذكره الشيخ المظفر لا يجري في المثنى والجمع. ليش لا يجري؟ شو كان وجه الاستحالة عند الشيخ المظفر؟ اجتماع لحاظين آليين على اللفظ الواحد. طيب إذا كان المثنى في قوة تكرار اللفظ والجمع في قوة تكرار اللفظ، ساعتها شو بيقول الطالب؟ بيقول لم تجتمع لحاظات آلية متعددة على ملحوظ واحد، بل هذا اللفظ وإن كان واحدا بالفعل إلا أنه متعدد بالقوة. فبصير قولك رأيت عينين وأنت تريد النابعة والباصرة في قوة قولك رأيت عينا وعينا. اللحاظ الآلي الأول تعلق باللفظ الأول واللحاظ الآلي الثاني تعلق باللفظ الثاني. واضح الكلام؟ فعام لم يعد هناك اجتماع للحاظين على ملحوظ واحد حتى تثبت الاستحالة. لأجل ذلك تعرض المتن لمناقشة صاحب المعالم في المثنى والجمع، لأنه قد يتوهم أن وجه الاستحالة المذكور لبيان استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يجري في المثنى والجمع. ما هو الجواب أيها الإخوة؟ ما هو الجواب عن هذه الشبهة وعن هذا الإشكال، وهو أن وجه الاستحالة لا يجري في المثنى والجمع في اللفظ الواحد إذا كان مثنى أو جمع؟ يا أخوان، دفع هذا الإشكال ودفع هذه الشبهة يحتاج إلى التنبيه على أمر تعرفونه، ولكن لابد من التنبيه عليه حتى يتضح وجه دفاع الشبهة والإشكال. في المثنى والجامع في المفرد عندنا وضع واحد، زيد مفرد أو ليس المفرد، لفظ زيد مفرد بمادته وهيئته موضوع لهذه الذات المتشخصة في الخارج. سواء كان المفرد من الأعلام الشخصية أو من غيرها، قلم، كتاب، عين، كلها ألفاظ مفردة. ما عندنا وضعان، وضع للمادة ووضع للهيئة، بل اللفظ مادة وهيئة موضوع لهذا المعنى الواحد. بالمثنى والجامع عندنا وضعان، وضع للمادة ووضع للهيئة. يا أخوان، لأن هيئة التثنية وهيئة الجمع تعرض على مواد مختلفة. عين عينان، كتاب كتابان، عالم عالمان، ولد ولدان. المادة تغيرت هنا بس الهيئة العارضة واحدة، هي هيئة التثنية. كذلك عالم عالمون، أرض أرضون، المادة عم تتغير بس هيئة الجمع واحدة. طبعا أرضون مش جمع مذكر سالم، جمع تكسير كما لا يخفى عليكم. عالم عالم عالمون، دارس دارسون، كاتب كاتبون، ما شئت تفعل. فإذا عندنا وضع للمادة ووضع للهيئة. الهيئة مثلا خلنا نأخذ مثال، هيئة التثنية هي الألف والنون، كتابان، ولدان، عالمان، زيادة الألف والنون في آخر الكلمة. هيئة الجمع هي الواو والنون، عالمون، كاتبون. طيب يا أخوان، المادة موضوعة لمعنى، الهيئة لماذا وضعت؟ الهيئة أيها الإخوة موضوع، طبعا المادة موضوعة لمعنى، ومنرجع نقول المادة موضوعة للمعنى بما هو هو، يعني بعبارة أخرى موضوعة للطبيعة المهملة بلا تقييد بأن يتحد فرد هذه الطبيعة أو يتعدد. مثلا مادة كتاب وضعت لهذه الطبيعة، طبيعة الكتاب. قد تكون هذه الطبيعة الكتاب لها فرد واحد وقد يكون لها أفراد متعددة. مادة كتاب وضعت لطبيعة الكتاب بلا تقييد، لا بوحدة أفراد هذه الطبيعة ولا بتعدد أفراد هذه الطبيعة، لأنه أنتم بتعرفوا المعنى الكلي قد يكون له فرد واحد وقد يكون له أفراد متعددة خارجا. معنى الكلي مو ضرورة أن تتكثر أفراده خارجا، الكلي هو ما يقبل الانطباق وإن لم ينطبق على كثيرين فعلا بل كان فرده في الخارج واحدا، مثل واجب الوجود أصلا ليس له فرد ثان بل يستحيل أن يوجد له فرد ثان بس هو معنى كلي. طيب، فإذا المادة موضوعة لطبيعي المعنى بلا تقييد، لا بوحدة أفراده ولا بتعدد أفراده. الهيئة لماذا وضعت؟ هيئة التثنية أيها الإخوة وضعت
هيئة التثنية
هيئة التثنية وضعت
هيئة المفرد
لا نحن ما في هيئة المفرد قلنا المفرد بمادته وهيئته وضع لهذا المعنى عم نحكي بالمثنى والجمع حيث للمادة وضع وللهيئة وضع آخر
طب هل أنت مادة الكتاب وضعت تبعي الكتاب لا تقيد بلا وحدة ولا تحدد
نعم المادة. بس الكتابان في وضع للمادة
لا نفس الكتاب
إيه؟
هيئة الكتاب ما
لا قلنا المادة بس نقول كتاب بس نقول زين مادة وهيئة وضع لهذا المعنى بس في عنا هيئة عارضة على كلمة كتاب اللي هي ماذا هيئة التثنية كتابان هيئة أخرى عارضة على مادة كتاب كتب
شوفنا حتى المفرد أحيانا كلها هيئة
إيه بس لم توضع لمعنى إذا اللي قلنا نحن بالمفردات
هيئة الفاعل هيئة المفردات
نحن كلامنا الآن مش يعني ضارب نحن عم نحكي فيما يقابل هيئة التثنية والجمع سيدنا ضارب مفرد ضاربان مثنى مفرد يعني ليس بمثنى ولا جمع هلا بتقلي بالنهاية في هيئة اشتقاقية إلى معنى أنا عم بحكي عن الهيئة الإفرادية المقابلة لماذا؟ للتثنية والجمع مش المقابلة لمطلق الهيئة الاشتقاقية حتى لو كانت صيغة اسم فاعل وصيغة اسم مفعول احنا أشارنا وقت في النحو في القطر وفي الألبي في الألفية إنه المفرد يستعمل بمعاني متعددة تارة يقابل المركب وتارة يقابل مع فنحن هنا مرادنا من المفرد ما يقابل ماذا التثنية والجمع وإلا المفرد اللي بيكون على هيئة اسم الفاعل واسم المفعول وغيرها كل هذا داخل بالمفرد اللي قلنا يستحيل استعمال اللفظ فيه في أكثر منها الشبهة تعرض فقط في التثنية والجمع لأنه في قوة تكرار اللفظ فقد يتوهم شخص أنه محذور اجتماع لحظين على ملحوظ واحد لا يرد هنا طيب يا أخوان هيئة التثنية موضوعة لإرادة فردين من المادة وهيئة الجمع موضوعة لإرادة ثلاثة أفراد وما زاد من المادة يعني عندما أقول أنا اشتريت كتابين مادة كتاب استعملتها في معناها شو هو معناها؟ طبيعي الكتاب طيب هيئة الألف والنون تدل على ماذا؟ على أن الشراء وقع على فردين من أفراد هذه الطبيعة بس قولي اشتريت كتبا مادة كتاب موضوعة لطبيعي معنى الكتاب هيئة الجمع هنا اللي هو جمع تكسير يدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ على أن الشراء وقع على ثلاثة أفراد فصاعدا من طبيعي معنى المادة فإذن نحن نقبل أن هيئة التثنية وهيئة الجمع تدل على التكرار ولكن تدل على ماذا؟ هي في قوة التكرار فيما يرجع إلى أفراد المعنى المراد من المادة لا فيما يرجع إلى ماذا؟ إلى المادة نفسها يا أخوان عندما تقول رأيت عينين هذا ليس في قوة قولك رأيت عينا وعينا لا هذا في قوة قولك رأيت فردا من أفراد معنى لفظ العين ورأيت فردا آخر من أفراد معنى لفظ العين الذي استعملته فإذا المثنى والجامع في قوة التكرار بالنسبة إلى أفراد المعنى الذي أريد من المادة أما بالنسبة للمادة نفسها فليس المثنى والجامع في قوة التكرار برجع بعيد رأيت عينين في قوة قولك رأيت فردا من معنى العين وفردا آخر من معنى العين الذي استعملتها التي استعملتها يعني من معنى كلمة العين التي استعملتها رأيت عيونا في قوة قولك رأيت فردا من أفراد معنى العين التي استعملتها وفردا آخر من أفراد معنى العين التي استعملتها وفردا ثالثا من أفراد معنى العين التي استعملتها طيب خلينا نشوف الآن إرادة الباصرة والنابعة من قولك رأيت عينين يرجع إلى تعدد أفراد معنى المادة أو يرجع إلى تعدد المعنى المراد من المادة المعنى المراد من المادة. نحن قلنا التثنية بالنسبة للمادة هل هي في قوة التكرار؟ لا، هي في قوة التكرار بالنسبة لأفراد المعنى، معنى المادة. أما بالنسبة للمادة فليست في قوة التكرار. لذلك بما أن إرادة الباصرة والنابعة من قولك رأيت عينين مرجعه إلى تعدد المعنى المراد من مادة العين في هذا الاستعمال، والتثنية لا علاقة لها بالمعنى المراد من المادة بل تدل على تعدد أفراد ما هو معنى المادة، فعند ذلك وجه الاستحالة الذي ذكرناه يجري في المثنى أو لا يجري؟
يجري.
ليه؟ لأنه يلزم اجتماع لحاظين آليين على ملحوظ واحد وهو ماذا؟ مادة العين. وما هو في قوة التكرار أي هيئة التثنية راجع إلى ماذا؟ إلى المادة أو إلى أفراد معنى هذه المادة؟
أفراد،
إلى الأفراد. خلاصة الفكرة أن القول بأن وجه الاستحالة لا يجري في التثنية والجامع والحق مع صاحب المعالم أنه يمكن استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى إذا كان مثنى أو جمعا، منشأه الخلط بين ماذا وماذا؟ الخلط بين المادة في التثنية والجامع وبين الهيئة. ما هو في قوة التكرار هو الهيئة اللي هي ترجع إلى أفراد المعنى المراد من المادة. أما بلحاظ المعنى المراد من المادة فعندنا لفظ واحد وليس في قوة التكرار، لفظ واحد وهو لفظ عين، من هو بقوة التكرار؟ الهيئة جيء بها حتى يبين المتكلم أنه هذا المعنى اللي أريد من لفظ العين قصد منه فردان أو قصد منه أفراد متعددة. أما أنه أريد من لفظ العين معنيان وقول عين في قوة قول في قوة قولك عين وعين، لا، قولك عينان مش في قوة قولك عين وعين بل في قوة قولك فرد وفرد من معنى العين.
كيف تقول زيدان؟
ها لحجي
لأن محمد مو صح أقول إنه استعمل مجازي.
ها
استعمل مجازي
أي استعمل
هم بالتثنية أو الجمع مثلا،
إذا استعملنا بأكثر من معنى أن إحنا نقول محال
مفهوم.
محال بس على تقدير فرض المحال ليس محالا، لو فرضنا إيه فما فيش بيكون الآن سيتضح، بيكون إذا بالمشترك بيكون استعمال حقيقي، إذا بالمشترك بيكون استعمال حقيقي، وإذا بغير المشترك بيكون بلحاظ بعض المعاني حقيقي الاستعمال وبلحاظ بعض المعاني الأخرى مجاز، وسيأتي توضيح ذلك. طيب هلأ قد يقول أحدكم لا الصحيح أنه بالتثنية والجمع يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، الدليل على جواز الوقوع، خير دليل على الإمكان الوقوع واقع، بس يقول الأبوان شو بيقصد الإنسان؟
الأمون
الأب والأم
قمران
القمران الشمس والقمر العمران لعنة الله عليهما
الحسنان
الحسنان سلام الله عليهما، أكثر من ذلك، مش بس واقع في الاستعمالات العرفية بل واقع في القرآن الكريم. إذ حضر يعقوب الموت فقال لبنيه ما تعبدون من بعدي، شو قالوا له؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك، طلعت الكفار لجميع نعبد أبائك نعبد إلهك وإله أبائك، مين إني أباؤه ليعقوب؟ وإله آبائك إبراهيم وإسحاق، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق
ويعقوب.
طيب لاحظوا، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طيب إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم وإسحاق أباء ليعقوب، لأنه يعقوب ابن مين؟ ابن إسحاق ابن إبراهيم. بس إسماعيل شو بيكون بالنسبة ليعقوب؟ إسماعيل شو بيكون؟ عمه. فشو قالوا؟ آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. مع أنه إسماعيل عم. فهون استعمل الجمع في أكثر من معنى، في الأبي والعم. هذه الأدلة دليل على وقوع استعمال المثنى والجمع في أكثر من معنى. كيف يجاب عن هذا الإشكال؟ الجواب يا أخوان، مع قيام البرهان على الاستحالة فلا يمكن أن يكون هذا الاستعمال استعمال اللفظ في أكثر من معنى. عندنا برهان، وهذه الشواهد اللي عم بتجيبوها يحتمل أن يحتمل فيها أمر آخر غير استعمال اللفظ في أكثر من معنى. طيب، إذا سلمنا برهان الاستحالة، ما هو تخريج هذه الاستعمالات؟ الأبوان بالأب والأم، إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. التخريج يا أخوان، نحن ما منقول أنه التثنية قلنا في قوة التكرار بالنسبة لماذا؟ للأفراد. الجمع في قوة التكرار بالنسبة لماذا؟ للأفراد. طيب يا أخوان، التثنية والجمع هل تختص بالألفاظ اللي معانيها كلية ولها أفراد متكثرة في الخارج؟
لا.
لا، تكون التثنية والجمع وين؟ في الأعلام الشخصية اللي هي ماذا؟ اللي معانيها معاني جزئية ليس لها إلا فرد واحد في الخارج. طب كيف تثنى مع أنه إذا كانت التثنية تدل على تكثر الأفراد والجمع على تكثر الأفراد، فهذا لفظ ليس له إلا فرد واحد، زيد. هذا هو زيد. شو رأيت الزيدان؟ ورأيت الزيود أو الزيدون؟ ذكروا بعلم النحو إنه الأعلام الشخصية تثنى وتجمع متى؟ إذا استعملت بس تقول زيدان وزيدون، بتكون استعملت لفظ زيد لا في معناها الحقيقي وهو هذه الذات المتشخصة، بل في ما يطلق عليه لفظ زيد ويسمى بلفظ ويسمى بزيد. هذا معنى كلي أو لا؟ أنت تسمى بحسين وهو يسمى بحسين وهو يسمى بحسين. رأيت الحسينون. أنا وقت اللي بجمع لفظ زيد ما بجمعه عندما أستعمله في معناه الحقيقي وهو ماذا؟ هذه الذات الخارجية اللي هي جزء حقيقي متشخص في الخارج. لا، أجرده من معناه الحقيقي وأستعمله في ماذا؟ في معنى كلي عام له أفراد متعددة، وهو ماذا؟ ما يطلق عليه هذا اللفظ أو ما يسمى بهذا الاسم. هذا له أفراد متعددة أو لا؟ طيب، هوني استعمل لفظ الزيد بمعنى الحقيقي أو بمعنى مجازي؟ بمعنى واحد بس معنى مجازي. ثم عرضت عليه التثنية والجمع بلحاظ هذا المعنى المجازي. نفس الكلام نأتي به هنا يا أخوان، بس يقولوا طبعا خلينا بالعالم الشخصي، بس يقولوا العبادلة. منين العبادلة؟ عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. العبادلة طبعا هون جمع لفظ عبد الله، مو استعمل لفظ عبد الله بخصوص ابن الزبير وجمع، ما بيقبل الجمع. استعمل في من يسمى باسم عبد الله ويطلق عليه لفظ عبد الله وجمع، استعمال مجازي. فهون اللفظ مستعمل، المادة مستعملة بمعنى واحد ومعاني متعددة، معنى واحد بس هذا المعنى مجازي. بلحاظ هذا المعنى المجازي عرضت التثنية وعرض الجمع على هذه المادة. نفس الشيء هون، إلهك وإله آبائك، الأب يطلق على من؟ على الإنسان الذي تتولد أنت من صلبه ومن نطفته، اللي هو بيصدق على بيك المباشر وعلى أب أبيك اللي هو جدك والأب وإمعلا، مش هيك؟ طيب العم أب شيء؟ لا، بس قالوا إلهك وإله آبائك. مرة بتقول استعمل لفظ آباء اللي هو جمع في معنى الأب والعام استعمل لفظ أكثر معه مرة بتقول لي لا استعمل لفظ الأب هنا مجازا في معنى عام ينطبق على الأب والجد معا وجمع بلحاظ هذا المعنى المجازي العام صحيح يعني استعمل لفظ الأب فيما يطلق عليه لفظ الأب العرب كانوا يطلقون على العم أنه أب مجازا مثل ما يستعمل لفظ زيد بالأعلام الشخصية فيما يسمى بزيد ويطلق عليه لفظ زيد استعمل هنا لفظ أب مجازا فيما يسمى بالأب ويطلق عليه لفظ الأب وهو منطبق على الأب الصلبي والعام وطرأ الجمع على هذه المادة بلحاظ هذا المعنى المجازي اللي هو معنى واحد
كابي إبراهيم آذره
بلي قال يا أبتي إبراهيم يخاطب عمه كما هو التحقيق والصحيح لأدلة عدة من جملتها أنه أباء الأنبياء لا يكونون كفارا و سيما آباء إبراهيم اللي هو جد نبينا صلى الله عليه وآله فإن آباء نبينا صلى الله عليه وآله كلهم موحدون بل كلهم أنبياء على ما نعتقد والقرآن الكريم قال يا أبتي
عبد الله كان
نبي نعم عبد الله نعم وكل آباء النبي نعم كلهم كانوا أنبياء نعم آباء النبي صلى الله عليه وآله فإذا هذا استعمال للمادة في معنى مجازي عام له أفراد متعددة وبلحاظ هذا المعنى المجازي العام يعرض التثنية ويعرض الجمع على المادة مو أن المادة استعملت في أكثر من معنى فهذه الاستعمالات لا تصلح لماذا؟ لأن يستدل بها على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى لأنه ما فيها استعمال لللفظ في أكثر من معنى بعد أن أقمنا البرهان على استحالته وضحت الفكرة يا أخوة؟ من اللطائف بمسألة أب إبراهيم أنه في آية من الآيات إذ قال إبراهيم لأبيه آزر فشو يعني من النكات اللطيفة اللي قد يستشم منها أنه لم يكن أبا أنه لو كان آزر أبا حقيقيا لإبراهيم ما في حاجة إلى ذكر اسمه هلأ أنت بتقول وأنا بجي عم حدثكم بقول والله أخبرني أبي موسى لا أخبرني أبي أو أخبرتني أمي فلانة بقول أخبرتني أمي ها نعم إذا كان إلي أم حقيقية وإلي خالة ربتني وهي بمنزلة الأم وأدعوها أمي مجازا ومسامحة حتى ميز بينهما شو بقولكم أخبرتني أمي فلان في قبال يعني أمي الـ 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 غير الحقيقية في قبال الأم الحقيقية بتلاحظوا الآن الأولاد اللي عندهم خالة تسألون أحيانا مثلا أم حقيقية اسمها فاطمة وخالة زوجة أب اسمها زينب تقول من أحضر لك الشيء الفلاني يقول ماما زينب أو ماما فاطمة حتى يميز بينهما فكذلك لأنه آزر كان عما ربى إبراهيم فقال إذ قال إبراهيم لأبيه آزر يعني بيو ذاك اللي ربيه مش بيو الحقيقي على كل حال تأذنوا لي بس دقيقة لنطبق هذا القدر حتى نخرج من المطلوب قال دليل التنبيه الثاني قال ثانيهما التنبيه الأول طبقناه نحن بالأمس ما له علاقة بكلام صاحب المعالم كان التنبيه الأول لأجل بيان أنه استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى ما في فرق بين أن تكون هذه المعاني المتعددة حقيقية أو مجازية أو بعضها حقيقي وبعضها مجازي ثانيهما بل أرى بصيغة الأمر في الوجود أي صفحة؟ بل الثاني ذكر بعضهم أن الاستعمال في أكثر من معنى إن لم يجوز في المفرد يجوز في التثنية والجمع بأن يراد من كلمة عينين مثلا فرد من العين الباصرة وفرد من العين النابعة شو صار التعدد هون بلحاظ الأفراد ولا بلحاظ معاني المادة معاني المادة نابعة باصرة فلفظ عين وهو مشترك قد استعمل حال التثنية في معنيين في البصرة والنابعة وهذا شأنه في الإمكان والصحة شأن ما لو أريد معنى واحد من كلمة عينين بأن يراد بها فردان من العين البصرة مثلا أو فردان من العين النابعة مثلا فإذا صح هذا فليصح ذاك بلا فرد واستدل على ذلك بما ملخصه أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد بالعطف فإذا قيل عينان فكأنما قيل عين وعين وإذ يجوز في قولك عين وعين أن تستعمل أحدهما في الباصرة إحداهما في الباصرة والثانية في النابعة فكذلك ينبغي أن يجوز فيما هو بقوتهما أعني عينين وكذا الحال في الجمع الجمع يقص على التثنية بعد والصحيح عندنا عدم الجواز في التثنية والجمع كالمفرد طب ليش ما تعرض للجواز لأنه ما في وجه دليل الاستحالة قدر المتيقن منه هو المفرد قد تعرض الشبهة في التثنية والجمع والدليل أن التثنية والجمع وإن كانا موضوعين لإفادة التعدد إلا أن ذلك من جهة وضع الهيئة في قبال وضع المادة وهي أي المادة نفس لفظ المفرد الذي طرأت عليه التثنية والجمع لفظ عين فإذا قيل عينان مثلا فإن أريد من المادة خصوص الباصرة فالتعدد يكون فيها أي فردان منها وإن أريد منها خصوص النابعة مثلا فالتعدد يكون بالقياس إليها أي فردان من النابعة فلو أريد الباصرة والنابعة فلا بد أن يراد التعدد من كل منهما فساعتها شو بصير إذا أريد الباصرة والنابعة اللي بيقول رأيت عينان وأراد من اللفظ عين الباصرة والنابعة شو بصير رأيت فردان من الباصرة وفردان من النابعة فلا بد أن يراد التعدد من كل منهما أي فرد من الباصرة وفرد من النابعة بل بالنهاية هذا اللفظ استعمل في معنيين والهيئة عرضت لللفظ الواحد بلحاظ المعنيين اللذين استعمل فيهما فلو أمكن أن يراد من لفظ العين معنيين ثم عرضت هيئة التثنية على لفظ العين الذي يريد منه كلا المعنيين لصار معنى الكلام أن لماذا رأيت فردين من النابعة وفردين من الباصرة مو فرد من النابعة وفرد من الباصرة لأن التثنية بتدل على فردين من أفراد المعنى الذي يريد والمفروض أنه أريد من المادة الباصرة والنابعة يعني فردين من أفراد الباصرة لأنه معنى مراد من اللفظ فردين من أفراد النابعة لأنه معنى مراد من اللفظ لكن هذا مستلزم لاستعمال المادة في أكثر من معنى وقد عرفت استحالته وحديث كون التثنية في قوة التكرار ما له علاقة بالمادة وما أريد منها له علاقة بأفراد المعنى المراد من المادة وأما أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد فمعناه أنها أي هيئة التثنية والجمع تدل على تكرار أفراد المعنى المراد من المادة لا تكرار نفس المعنى المراد منها بل لو كان الأولى بدل كلمة تكرار تعدد لأنه هني ما عم يدعوا أنه المعنى الواحد وهو الباصرة مراد مرتين من المادة بل معنيان مختلفان مراد على كل حال لا تكرار نفس المعنى المراد منها فلو أريد من استعمال التثنية أو الجمع فردان أو فرد فردان أو أفراد من طبيعتين أو طبايع متعددة لا يمكن ذلك أبدا إلا أن يراد من المادة المسمى بها اللفظ إلا أن يراد من المادة مو معناها الحقيقي بل معنى مجازي وهو ماذا ما يسمى بهذا اللفظ إلا أن يراد من المادة المسمى بهذا اللفظ على نحو المجاز فتستعمل المادة في معنى واحد وهو هذا المعنى ما يسمى بهذا اللفظ وإن كان مجازا نظير الأعلام الشخصية غير القابلة لعروض التعدد على مفاهيمها الجزئية لأنه ما إلا فرد واحد خارجا إلا بتأويل المسمى الخروج بلفظ زاد عن معناه الحقيقي وهو هذه الذات المتشخصة واستعماله مجازا فيما يطلق عليه اسم زاد فيعرضه عند ذلك التثنية والجمع بلحاظ معناه المجازي فإذا قيل محمدان فمعناه فردان من المسمى بلفظ محمد مو فردان من محمد الحقيقي فاستعملت المادة وهي لفظ محمد في المفهوم المسمى في مفهوم المسمى مجازان والحمد لله رب العالمين إن شاء الله غدا نشرع في الحقيقة الشرعية
شيخنا بالنسبة ل هذا المبدع
نعم
شو الدليل عليه
والله
هلا هذا الأخير اللي ذكره أخيرا إنه مبني على ما أدعاه لأنه التثنية والجمع هي تكرار لأفراد من المعنى شو الدليل على إنه
الوجدان ومراجعة أهل اللغة والعرف العرف واللغة كله ببابك حدا بيفهم من قولك اشتريت كتابين
كتاب وكتاب
كتاب وكتابين فرد من أفراد الكتاب وفرد بس حدا بيفهم أنه من قولك اشتريت كتابين أنه أنا اشتريت كتاب حقيقي واشتريت جهاز إلكتروني يسمى بالكتاب مجازا، لأنه قد يطلق مثلا على هذا الجهاز بأنه كتاب بلحاظ اشتماله على الكتب في داخله، معلومات الكتب، أنه حدا بيفهم تعدد المعنى المراد من لفظ الكتاب؟ أبدا. العرف بيفهم من التفني تعدد أفراد المعنى المراد، أما التفني ما له علاقة بالمعنى المراد، المعنى المراد المادي اللي بالشخص، ونحن ثبتنا أنه المادي ما ممكن نستعمل فيه أكثر من معنى الشخص. تفني ما له علاقة بالمعنى المراد.
ليش
بعد الفراغ، بعد الفراغ عن المعنى المراد التفني ترتبط بأفراد
المعنى. نقول نحن أنه التفني تكرار للفظ،
ليس
لا تكرار باللفظ
بقوة التكرار.
تكرار
احنا قلنا
وكل لفظ مراد به معنى معين.
ما هي نحن
أو يراد به نفس المعنى.
بدنا نرجع للعرف والعقلاء واللغة لحتى نشوف التفني على ماذا تدل. ساعتها بنعرف هي في قوة التكرار بالنسبة إلى ماذا. إذا سلمنا أن التثنية ما لها علاقة بالمعنى المراد وهي ترتبط بأفراد المعنى المراد، فهي ليست في قوة تكرار لفظ المادة، بل في قوة ماذا؟ تكرار أفراد, أفراد هذا المعنى. ما بقى ينفع كون قوة التكرار. لو كانت في قوة تكرار لفظ المادة،
يعني أدعى هي بقوة تكرار لفظ المادة،
ما بصح بعد أن يتضح عندك بشكل جلي.
كيف؟
شو شايل؟ ما هو دائما
هذا الأدلة
في أصل
الأمثلة كلها
في أصل وفي فرع. في قوة التكرار، حتى أعرف في قوة التكرار بالنسبة إلى ماذا، بدي أعرف ما هو معنى التثنية. إذا فرع مع أصل، لو كان معنى التثنية شيخنا يرجع إلى لو كانت التثنية ترجع إلى تعدد معنى المادة، كلمة سليم بتكون عينين في قوة رأيت عينا وعين. بس بما أنه قررنا في مرتبة الأصل أنه التفني لا ترجع إلى معنى المادي، بل إلى أفراد الأفراد المرادة من المعنى.
هون لعبوا شو الدليل على هذا؟
هذا مولانا وجدان.
شو الدليل؟
وجدان كل إنسان حتى صاحب المعالم لا يستطيع أن يكابر هذا الوجدان، أنه التفني بعد الفراغ عن المعنى المراد من المادي تدل على ماذا؟ على تدل على تعدد أفراد هذا المعنى. هذا وظيفة التفني يا مولانا. إجوا العرب اطلعوا قالوا الولد ما بينحصر بفرد واحد، له أفراد متعددة. طيب أنا إذا عندي ولدان بدي أقول رزقت ولدا وولد، عندي ثلاثة أولاد بدي أقول رزقت ولدا وولدا وولد. فقاموا حتى يوفروا عملية التكرار قالوا لا، كلمة ولد حط الله ماذا واو ونون مثلا، لا اجمعها بهالطريقة
ولدون
وأولاد بتصير بتدل على ماذا؟
على ولد وولد،
على أفراد متعددة من معنى الولد.
لا عن
فما كان إلهم لحاظ في وضع هيئة التثنية وهيئة الجمع، ما كان إلهم لحاظ إلى تعدد معاني المادة الواحدة، وإنما بعد الفراغ عن المعنى كان إلهم لحاظ إلى تعدد أفراد هذا المعنى، اختصروا وضعوا الهيئة لهذا. تأملوا على كل حال، لا بأس، نحن مو شرط التسليم، مو علم تعبدي هذا، وإنما هذا تابع لقناعة الشخص.